بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد ممن لم يقرأ؟ أنت تفضل. أحسنت. ذكرنا في الدرس السابق بيانا لقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه الصفات التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام هي من الصفات التي من حققها حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب. فما فائدة ذكر هذه الأوصاف عندكم؟ ما فائدة ذكر هذه الأوصاف عندك يا أبا حسام؟ أولا محبة ذلك النبي، والفائدة الثانية الاقتداء والتأسي به، الثالث مشروعية هذه الصفات واستحبابها، والرابع عندك فصل. يعني ايش؟ كمال المتصف بهذه الصفات. احسنتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال، اي رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى: مناسبتها لهذا الباب. ما مناسبة ذكر هذه الآية تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب؟ المناسبة أن هذه الصفة وردت ضمن صفات عظيمة التي ذكرت عن المسارعين والسابقين إلى الخيرات. وخلاصة هذه الصفات تحقيق التوحيد وتصفيته من جميع الشوائب، من جميع الشوائب. وإذا صفى التوحيد وخلص وهذب وحقق كان ذلك سببا في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لماذا اختار المصنف هذه الآية مع وجود أمثالها في القرآن الكريم مما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم لا يشركون، لماذا خصها بالذكر دون غيرها من الآيات؟ والجواب أن هذه الآية وردت في سياق الصفات العظيمة لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك نسارع لهم في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا هذه الصفة وردت ضمن صفات عظيمة تبلغ بصاحبها درجة الكمال. فالناس على أقسام ثلاثة، الموحدون على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الأعلى رتبة، المسارع والمسابق إلى الخيرات، هذا بأعلى المراتب، فهو سباق إلى كل خير، بعيد عن كل شر. الصنف الثاني المقتصد، وذلك هو الشخص الذي التزم بالقيام بالواجبات واجتنب المحرمات. هذا هو الصنف الثاني وهو في الدرجة الثانية من صنف وقسم الموحدين. الصنف الثالث الظالم لنفسه، وذلك هو الشخص الذي وقع في بعض الذنوب والآثام. نجد أن أعلى رتبة في هؤلاء الأصناف الثلاثة للموحدين هو السابق بالخيرات، الذي حافظ على الواجبات واجتنب المحرمات وحافظ على المستحبات واجتنب المكروهات. جمعهم الله عز وجل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذه الصفة التي ذكرت في هذه الآية هي صفة أصحاب المرتبة العالية، السابقون بالخيرات. والذين هم بربهم لا يشركون جاءت هذه ضمن صفات عظيمة يبلغ صاحبها درجة الكمال إذا اتصف بها، الخشية والإيمان وعدم الشرك والخوف من الله عز وجل والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، كلها مؤهلة لأن يكون الشخص بأعلى المراتب. المسألة الثالثة تقديم قول الله عز وجل بربهم على قوله لا يشركون. وأصل الكلام: والذين هم لا يشركون بربهم، فلماذا قدم قوله بربهم على قوله لا يشركون؟
السبب في ذلك أن الربوبية تستلزم العبودية، فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة والعبادة. إذن الله عز وجل قدم قوله بربهم لأن الربوبية تستلزم العبودية. المسألة الرابعة في قوله لا يشركون، هذا نفي للشرك، لكن يبين أهل العلم بأن النفي إذا دخل على الفعل المضارع أفاد العموم. كيف؟ لا يشركون، النفي في قوله لا يشركون هذا فعل مضارع، إذا دخل النفي على الفعل المضارع أفاد العموم، بمعنى لا يشركون شركا أكبر ولا شركا أصغر. وهذه الصفة صفة من لا يشرك بالله شيئا لا أكبر ولا أصغر صفة عالية، لمن؟ للسابقين، للسابقين بالخيرات، للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه صفة عدم الإشراك بالله عز وجل، صفة عدم الإشراك بالله عز وجل. يكفي ذكر هذه المسائل الأربع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث له مناسبة بالباب، مناسبة للباب، وذلك أن الحديث قد دل على أن من أحرز هذه الصفات الأربع لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أن من أحرز هذه الصفات الأربع المذكورة في هذا الحديث يكون قد حقق التوحيد، يكون قد حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه هي مناسبة ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قوله في الحديث: وعن حسين ابن عبد الرحمن. حسين ابن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، وهو ابن عم منصور ابن المعتمر أحد الحفاظ المشهورين. قال الإمام أحمد عن حسين: حسين بن عبد الرحمن الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث، كذا زكاه الإمام أحمد. الإمام أحمد زكى حسين بن عبد الرحمن بأنه كان من كبار أصحاب الحديث. وهذا الراوي من المعمرين، مات وله من العمر 93 سنة، 93 سنة، وكان ذلك أي موته في عام 136 من الهجرة. هذا حسين ابن عبد الرحمن صاحب القصة. قال: كنت عند سعيد بن جبير، هذا فيه دليل على أن حسين بن عبد الرحمن كان من تلاميذ وأصحاب سعيد بن جبير. وقوله عند تشير إلى القرب من هذا الإمام، القرب من سعيد بن جبير، وقد كان ملازما لسعيد بن جبير رحمه الله. فمن هو سعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير هو ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، وكنيته أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، ينسب إلى الكوفة فيقال الكوفي، وهو إمام فقيه من جلة أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان ابن عباس يجله مع أنه من تلاميذه، يجله حتى كان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وكان سعيد بن جبير يلقب بجهبذ العلماء بكسر الجيم، جهبذ العلماء، والجهبذ هو الكبير الواسع في العلم والقدر. وكان مجاب الدعوة، وله قصة مع ديك بيته عند أن سكت فلم يوقظه دعا عليه فأصمت ذلك الديك. ما زال قوالا بالحق وصداعا به وحريصا على أخذ الحديث والفقه والتفسير من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره. قتله الحجاج صبرا، وكان ذلك 95 من الهجرة، وقد بلغ 57 سنة، وكان قتله مؤسفا وسببا في إزالة الحجاج وهلاكه بسبب تجرؤه على هذا الرجل، وقد دعا عليه، قد دعا عليه، فلم يمكن الله عز وجل الحجاج من أحد بعد سعيد بن جبير إلا ما ذكر عن رجل واحد. وكان في استطاعة سعيد بن جبير أن يعامل الحجاج بالتقية المباحة له، ولكنه علم فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل فثبت للقتل، ثبت لذلك. يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى؟ هذه الكلمة وردت بصورة الاستفهام، يدل على أهمية الأمر، على أهمية الأمر، ففيه الإشارة إلى أن ذلك الكوكب لم يكن كسائر الشهب التي تنقض يمينا وشمالا، ولكن يظهر بأن هذا الكوكب كانت له صورة واضحة تلفت النظر، كل من نظر يعني أو عند أن حصل الانقضاض لفت النظر إليه، ولم يكن أمرا سهلا كبقية الشهب، بل كان أمرا عظيما لفت انتباه سعيد وغيره من الناس. وفي هذه الكلمة أيكم رأى فيه فضل السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونها عادة، بل يعلمون أنها آية من آيات الله عز وجل. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن السلف كانوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، والنظر إلى السماء، النظر إلى السماء سنة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء كما ورد في صحيح الإمام مسلم، كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، وهذا فيه الإشارة إلى أن السلف كانوا يتفكرون ويتأملون في خلق السماء والأرض. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قوله الكوكب المقصود به النجم البادي، فالكواكب هي النجوم البادية، ولا يقال لها كوكب إلا إذا بدت وظهرت، لا يقال للنجوم كوكب إلا إذا بدت وظهرت. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، صارت زينة واضحة. وقوله سبحانه وتعالى: كأنها كوكب دري، فإذا لمع وظهر وبدا النجم سمي كوكبا، سمي كوكبا. أما إذا كان مخفيا وغير ظاهر فإنه لا يسمى كوكبا. والمقصود بهذا الكوكب شهاب ترمى به الشياطين، شهاب ترمى به الشياطين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه المصابيح وهذه الزينة أيضا صارت رجوما للشياطين، هي زينة للسماء نعم، وأيضا رجوما للشياطين. فذكر الله عز وجل حكمتين من خلق النجوم، الحكمة من خلق النجوم ذكر حكمتين: الأولى الزينة، زينة للسماء، والثانية أنها رجوم للشياطين. نعم، والثالثة علامات يهتدى بها، لكن الذي ذكرنا عن الآية، ذكر الله عز وجل في هذه الآية حكمتين: أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين. طيب، هنا مسألة: هل يجوز اتباع النظر للشهاب إذا سقط؟ هل يجوز ذلك عندك؟ طيب، وهذا الحديث: أيكم رأى الكوكب رؤيا مجردة؟ طيب، وأنت ارفع صوتك. يجوز للتفكر عندك؟ طيب، ايش يعني؟ يعني انه جائز. من غير قصد لم يبلغهم، ورد النهي. طيب يا اخوان، عندك؟ يقول الله أكبر. طيب، سيأتي ذكر هل إذا رأى الكوكب وهو ينقض هل له ذكر أو دعاء، سيأتي إن شاء الله. نحن الآن مسألة: هل يجوز متابعة الكوكب وهو ينقض وهو يسقط؟ هل يجوز متابعته عندك؟ لا يجوز. ما دليلك؟ أيكم رأى الكوكب؟ ها؟ كيف؟ يعني قلت كما قالوا، أنا أريد شيئا جديدا يعني. تفضل. فرق. طيب، ها، بعد ماذا؟ بعد أن سقط. طيب يا إخوان، تفضل يا عبد العزيز. يجوز. طيب، ها، بقي هذا، تفضل. ورد النهي، لا يجوز. طيب يا إخوان، يقال في هذه المسألة: لا يجوز اتباع النظر للكوكب الذي ينقض أو للشهاب الذي يسقط. دليل ذلك ما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله: إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا. ولكن ما الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي ذكر في قصة حسين ابن عبد الرحمن، أن سعيد بن جبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أولا، ذكر أهل العلم عدة أنواع أو صور للجمع، فمن ذلك أنه إذا كان للتشهي والتمتع بالنظر إلى هذا فإنه لا يجوز لهذا الحديث. وأما الحديث أيكم رأى الكوكب، لم يكن عن تمتع، نظر تمتع وتفكه واشتهاء ورغبة، لأن النظر إلى الكوكب وهو ينقض على سبيل الرغبة والتمتع والاستمتاع هذا خطأ. من أي وجه؟ الوجه والحكمة من ذلك أن هذه جعلت عذابا، جعلت عذابا، أرسلت عذابا، فلا ينبغي النظر إليها على وجه الاستمتاع والتفكه والتشهي، وإنما يكون النظر على وجه الاعتبار والخوف والوجل، لأنها عذاب، أرسلت عذابا على الشياطين. فلذلك قال أهل العلم هذا النظر الذي كان في قصة حسين لم يكن على سبيل التشهي والاستمتاع، بخلاف ما ورد في حديث أبي قتادة فإنه يدل على التشهي، يتنزل على الاستمتاع بذلك النظر. الأمر الثاني أن ما ورد في قصة حسين بن عبد الرحمن لم يكن بقصد المتابعة والاسترسال في ذلك، وإنما دعاه للرؤية مفاجأة ذلك المنظر، لأنه منظر عجيب وغريب لم يكن كبقية الشهب، فلفت انتباهه. هذه الرؤية لا يلزم منها المتابعة، لا يلزم منها المتابعة. وحمل بعضهم هذا الحديث على أن النهي للكراهة، وقد سمعت الأقوال الأولى وهي واضحة. بقي هنا مسألة، هل يقول شيئا إذا رأى كوكبا انقض، أو رأى شهابا سقط، هل يقول شيئا؟ أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن ابن مسعود قال أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح، فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى إن حديث ابن مسعود تفرد به من اتهم بالكذب، يصير الحديث موضوعا. إذن لا يقول شيئا لعدم ورود الدليل على ذلك، وأما ما ورد في هذا الحديث فيقال إن هذا الحديث غير صحيح، غير صحيح. طيب، لو سألتكم ما الحكمة من النهي عن اتباع النظر للكوكب الذي ينقض، ما الحكمة عندك؟ ما الحكمة؟ لأن في ذلك الانقضاض دلالة على العذاب والعقاب، ولا ينبغي الاستمتاع بمثل ذلك. أحسن. طيب، قوله الذي انقض، الذي انقض، انقض بمعنى سقط، سقط من الانقضاض وهو السقوط، لكن يزاد عليه أنه سقط ورجم به تلك الليلة بسرعة، بسرعة. ومتى يرى انقضاض الكوكب، متى يرى انقضاض الكوكب؟ إذا كانت السماء صافية يرى ذلك، وما سوى ذلك فإنه قد يخفى، فإنه قد يخفى انقضاض الكوكب. قوله البارحة، الذي انقضى البارحة. البارحة هي أقرب ليلة مضت كما قال أهل اللغة، وهي مشتقة من برح إذا زال، ويؤيد هذا القول بأنها أقرب ليلة مضت تسمى البارحة، مثلا ليلة أمس يقال لها إيش؟ البارحة، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. الآن تقول البارحة يعني ليلة أمس حصل كذا وكذا، هي البارحة. مما يؤيد ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ البارحة، جاء في بعض الروايات البارحة، وكان قوله عليه الصلاة والسلام لها قبل الزوال. هناك بعض أهل اللغة يقول يقال البارحة إذا كان إيش؟ بعد الزوال، أما إذا كان قبل الزوال تقول لها الليلة. بعض أهل اللغة ماذا قال؟ أنتم معي؟ من هو النعسان؟ لنطرد نعاسه بسؤال، حتى لنا عن نعسان. كل ينظر إلى جاره. طيب، وتعاهد جيرانك، الله المستعان. طيب، قال بعض أهل اللغة إذا كان بعد تلك الليلة، إذا كان قبل الزوال تسمى ليلة الليلة، وإذا كان بعد الزوال تسمى البارحة. والصواب ما هو؟ أنه يقال البارحة لليلة التي مضت، أقرب ليلة مضت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، ويؤيده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ يقول ذلك في صباحه، يقول ذلك في صباحه. طيب، قوله: فقلت أنا، استخدام لفظة أنا، من يأتي بضابط لها؟ من يأتي بضابط لكلمة أنا؟ هل يجوز أن تقول أنا؟ لأن العوام يقولون أعوذ بالله من كلمة أنا، يستعيذون بالله من الكلمة بكاملها، ها؟ يجوز عندك يا أبو عبد الله؟ لا يقول في هذه الحالة فقط. طيب، من يزيد؟ تفضل. ما يجوز، ما الدليل؟ أنا خير من الله المستعان. تفضل يا أخنا حسن. أنا طيب، كلام طيب. إذن يقال إذا وضعت في موضع الذم ذمت. والأصل فيها الإباحة، جائز، قل أنا. من فعل كذا تقول أنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يأخذ مني هذا؟ فبسط كل منهم يده يقول: أنا 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 أنا. ليس فيها ضرر، لكن إذا وضعت في موضع الذم صارت ذميمة. فمثلا في موضع الجهالة عند الاستئذان يطرق يقال له من؟ قال أنا. من أنا هذا؟ هذه فيها جهالة صارت مذمومة، لذلك كرهها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا يقال إذا كان الشخص يستخدمها في الكبر والتيه، في الكبر والتيه، فليست مذمومة لذاتها ولكن للموضع الذي وضعت فيه، للموضع الذي وضعت فيه. إذن يجوز قول أنا، يباح قول أنا بدون كراهة إلا في مواضع الذم التي وردت فيها، كالاستئذان مثلا، أو كحمل المرء على الكبر والعجب وغير ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قولكم ليلة الأمس، هل تعنون أن النهار قبل الليل؟ كيف النهار قبل الليل؟ إيه تقصد هل يقال لليلة أمس هي ليلة اليوم؟ نعم، هو هذا الذي لا شك فيه، وإن وجد الخلاف لقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام. ليلة الصيام متى الصيام؟ خلاص، ليلة الصيام هذه تحل لك الإشكال إن شاء الله. إلى هنا وبارك الله فيك.